في قيام أن الاستصحاب هل يمكن أن يثبت الآثار المترتبة على القطع الموضوعي أيضا، أو فقط يرتب الآثار الواقعية على الواقع المترتبة على القطع الطريقي؟ فهل يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي معا، أو يقوم مقام القطع الطريقي فقط بتنجيز الآثار الواقعية؟ المسألة الثانية في أن الآثار المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية للمستصحاب، تلك الآثار هل تثبت أيضا للاستصحاب؟ هل تثبت أيضا للاستصحاب أو لا، كما تثبت بالإمارات اللوازم وآثار اللوازم العقلية أو لا يثبت؟ هذا المسألة الثانية التي تسمى بالبحث عن الأصل المثبت. أما المسألة الأولى وهي أن الاستصحاب هل يثبت آثار القطع الطريق الموضوعي أيضا؟ لا إشكال في أن الاستصحاب ينجز الواقع، أي يثبت الآثار الواقعية المترتبة على الواقع والتي يكون القطع طريقا إليها، يثبت تلك الآثار ظاهرا وينجزها أو يؤمن عنها. هذا هو المقدار المتيقن من أدلة كل الإمارات والأصول. إنما الكلام في أن الاستصحاب هل زائدا على ذلك، لو كان هناك أثر على نفس القطع، القطع موضوع له للواقع، فما في جواز الإتمام مثلا أو جواز الإفتاء، فإن موضوعهما مثلا هو الموضوع الأول العلم بالعدالة لا واقع العدالة، الموضوع الثاني العلم بالحق لا واقع الحق. مثل هذه الآثار التي يكون القطع موضوعا فيها للمؤدى والمستصحاب، هل تثبت في موارد الاستصحاب بالاستصحاب أيضا أو لا؟ ويترتب على ذلك حينئذ ترتيب مثل هذه الآثار في موارد من هذا القبيل، كما يترتب على ذلك تقدم الاستصحاب على الأصول العملية التي أخذ في موضوعها الشك وعدم العلم، إصالة الحل مثلا، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، فإذا جرى استصحاب الحرمة حصل العلم، لأن العلم عدمه مأخوذ في موضوع البراءة، فيكون العلم قطعا موضوعيا في موضوع غاية للبراءة، العلم بالحرمة غاية للبراءة، أقول عدمه موضوع في جريان البراءة، فالاستصحاب حينئذ يحقق لنا العلم فيرفع البراءة وإصالة الحيل، أو كل أصل أخذ في موضوعه عدم العلم، إذ هذا يكون علما حينئذ حتى بلحاظ هذا الأثر الموضوعي للعلم، وهو كونه غاية رافعا للحل الظاهري، للحلية الظاهرية أو لإصالة الطهارة مثلا، فيكون تقدم الاستصحاب على مثل إصالة الحل والطهارة الحكمين الظاهريين المأخوذ فيهما عدم العلم في موضوعهما، عدم العلم بالنجاسة، عدم العلم بالحرمة، يكون استصحاب الحرمة واستصحاب النجاسة حاكما عليهما بناء على قيامه مقام القطع الموضوعي. وهكذا من الآثار أيضا تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي على ما سوف يأتي في محله، حيث يكون مأخوذا في موضوع الأصل المسببي الشك في الحق وعدم العلم به، والأصل الموضوعي السببي يحقق العلم إذا كان استصحابا، فيرتفع موضوع الشك الذي هو موضوع الأصل المسببي، يكون عالما حينئذ، كما في استصحاب بقاء طهارة الماء المغسول به الثوب النجس مثلا، وهكذا، أو استصحاب نجاسة الملاقي بلحاظ الاستصحاب أصل طهارة الملاقاة، فيكون الأصول تكون الأصول السببية بهذه النقطة أيضا مقدمة على الأصول المسببة. هذه آثار وبركات قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، فلا بد أن يبحث في هذا، أنه هل يمكن أن نستفيد من أدلة الاستصحاب قيامها مقام القطع الموضوعي وآثار القطع الموضوعي أيضا أو لا. بعد الفراغ عن قيامه مقام القطع الطريقي وآثار الواقع تمجيزا أو تعزيرا، هنا لا بد في هذا البحث من أن يفترض مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يمكن أن نقول بإمكان وفاء دليل الحجية لأي حجتين إمارة كانت أو أصلا، أن دليل الحجية يمكن أن يفي ويتضمن كلا الأمرين، قيام الحجة مقام القطع الطريقي في إثبات آثار الواقع تنجيزا وتعذيرا، هذا معنى قيام مقام القطع الطريقي، وأيضا قيامه إقامته مقام القطع الموضوعي في الآثار المترتبة على القطع الموضوعي ثبوتا، لا بد أن يكون هذا ممكنا. أما إذا قيل باستحالته لمحاذير بينت وتعرض لها في بحث القاطع، في بحث قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي والطريق معانا، إذا هناك أثبتنا استحالته فلا موضوع لهذا البحث، لا يمكن أن يستفاد من دليل واحد وهو دليل الحجية كلا الأمرين، حيث لا دليل خاص في قيام الاستصحاب بل ولا الإمارة على القطع الموضوعي، إقامته مقام القطع الموضوعي وأدلة الحجية مقدرها المتيقن مدلولها لابد والأول هو إثبات الآثار الواقعية تنجيزا أو تعذيرا، لا محالة، لا تكون الإمارات ولا الأصول قائمة مقام القطع الموضوعي. ونحن في ذات البحث قلنا أنه يمكن، هذا ثبوتا ممكن، ليس فيه إشكال واستحالة أن يفي دليل الحجية بكلا الأمرين، هم بالحجية بمعنى قيام الإمارة أو الأصل مقام القطع الطريقي في إثبات الآثار الواقعية وتنجيزها أو تعذيرها، وهم في نفس الوقت نفس هذا الدليل يثبت إقامة الإمارة أو الأصل مقام القطع الموضوعي في الآثار الموضوعية، يمكن هذا ثبوتان. لكن هناك تقدم إشكال إثباتي فيه، فإنه هناك في بحث قيام استفادة كلا الأمرين من أدلة الحجية قلنا فيه بعض الحاجة إلى بعض العنايات التي تكون أدلة الحجية فارغة وخالية عنها، وهنا لا نثير ذاك الإشكال الإثباتي، نحوله على تلك المسألة. ونفترض أنه هذا يمكن ولا محذور فيه، لا ثبوتا مثلا ولا إثباتا، هذه مقدمة لابد أن تتم هنا. المقدمة الثانية أن يكون مفاد دليل الاستصحاب أن يكون مفاد دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين، لا تنقض المتيقن. إذا كان مفاد دليل الاستصحاب الناهي أو النافي عن نقض المتيقن والتعبد ببقاء المتيقن، يكون مفاده التعبد ببقاء المتيقن واقعان أو جدي العملي، حينئذ هذا لا يكون حينئذ صالحا لاستفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، إنما يفيد في تأثير آثار المتيقن الواقعية، أي قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي، لأن المتيقن ليس موضوعا لتلك الآثار، تلك الآثار آثار القطع الموضوعي موضوعها اليقين والعلم للمعلوم والمتيقن. فإذا كان مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء المتيقن، لا يمكن أن نستفيد من هذا الدليل أن موضوع تلك الآثار الموضوعية لليقين التحقق، لأن تلك الآثار موضوعها اليقين، وهنا لا يقين لا وجدانا ولا تعبدا، أما وجدانا فواضح لأنه شاك بقاء، وأما تعبدا فلأن الدليل لم يقل أنت على يقين، قال المستصحب والمؤدى موجودون، المتيقن موجودون، لا أنك على يقين، فلا يوجد حتى يقين تعبدي لكي يقال بأنه هذا اليقين التعبدي تترتب عليه آثار اليقين الوجداني الموضوعية بوجود موضوع تعبدي لنا، إلا أن ندعي بعض العنايات الواضحة البطلان، أن نقول أن التعبد ببقاء المتيقن مثلا يكون كناية أو ملازما مع التعبد ببقاء اليقين، والذي يكون جوابه واضحا، أي ملازمة بين التعبد ببقاء المؤدى والمتيقن؟ التعبد باليقين، التعبد ببقاء شيء لا يستلزم التعبد بلوازمه فضلا عما ليس من لوازمه كما في المقام. إذن لابد أن يكون النقض مسندا إلى اليقين، لا تنقض اليقين، لكي حينئذ يتوهم، يأتي هذا التوهم والاحتمال أننا نستفيد من هذا الدليل، حينئذ التعبد ببقاء اليقين، وبالتالي ترتيب آثار اليقين حتى التي يكون اليقين موضوعا لها فيها. ثم هنا عدة تقريبات، أهمها تقريبات ثلاثة في الواقع لإثبات هذا المطلب. التقريب الأول أن يقال بأن المدلول المطابقي لأدلة الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين. المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب إنما هو التعبد ببقاء اليقين، فكأنه قال أنت على يقين. فإذا كان هكذا هذا معناه أنه يتعبد باليقين، وأنك أنت على يقين بلحاظ آثار المؤدى والواقع وبلحاظ آثار نفس اليقين، فتترتب كل تلك الآثار الطريقية والموضوعية بمقتضى إطلاق التعبد، التعبد بأنك على يقين مطلق. وهذا المطلب استفادته أن مفاد مدلول المطابقي لأدلة الاستصحاب يكون والتعبد ببقاء اليقين يمكن أن يكون على أساسه لأحد بيانات ثلاثة. البيان الأول ما تقدم في الصحيحة الأولى لجوارة عن المرزا قدس سره، الصحيحة الأولى كانت فيها جملتان الجملة الأولى لأنك كنت على يقين من وضوئك، فأنك على يقين من وضوئك. الجملة الثانية لا تنقض اليقين بالشك. هناك تقدم بحثه في أن الجملة الأولى أنك على يقين، فإنه على يقين من وضوئه، هذا على يقين من وضوئه جملة إنشائية أو جملة إخبارية. اختار المرزا هناك أن هذه جملة إنشائية. إذا قبلنا هذا الاستظهار الذي هناك استظهره المرزا نستفيد منه هنا إنه أو إنك على يقين من وضوئك، وهذا إنشاء معنى كونه إنشائي أي بلحاظ مرحلة الشك، في مرحلة الشك أنت على يقين من وضوئك، يقين وجداني غير موجود، لا محالة يكون يقين تعبد، فيكون التعبد باليقين مفادا صريحا لهذه الجملة، مدلولا مطابقيا صريحا لهذه الجملة إنك على يقين من وضوئه، أنت على يقين من وضوء إنشاء. والإنشاء هنا معناه التعبد، وجود التعبدي لليقين، كأن الشارع هنا أنشأ أنك على يقين، شكك يقين لا بأس به. الأمور اليقين التعبدي يمكن إنشاؤه، اليقين التكوين الوجداني لا يمكن إنشاؤه، أما اليقين التعبدي يمكن إنشاؤه. هذا استظهره المرزا. نقول لو نستظهر، الصحيح هو أنه إخبار هناك كما قلنا، لكن لو استظهرنا أنه إنشاء كان استظهره المرجاء فلا محالة يكون مفاده أنه التعبد باليقين، لأنه على يقين، يكون صريحا حينئذ في هذا المعنى الذي يريده صاحب هذا التقريب، إذ يكون إنك على يقين من وضوئك بنفسه تعبدا بناء على الحمل على الإنشائية، تعبدا بوجود اليقين بكونه على يقين، ويترتب تمام أثر اليقين، هم الواقع طريقي هم ما يترتب على نفس اليقين الموضوع. إلا أن هذا الاحتمال هناك تقدم الإشكال فيه، وأن هذا خلاف الظاهر، وإن كان ممكن هناك قيل أنه غلط مثلا، لأن الجمل الإسمية لا تستعمل في مقام الإنشاء، وأجبنا أنه تستعمل في مقام الإنشاء بهذا المعنى، مثل يعيد ولا مثل أنت طالق، الأمور الإنشائية يمكن استخدام الجمل الإسمية، لكن قلنا أن هذا خلاف الظاهر جدا، خصوصا مع ملاحظة الجملة الثانية، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فإن هذه الجملة الثانية ستكون تكرارا مخلا، أنت على يقين، انتهى المطلب بعد، تعبد بجريان الاستصحاب بنفسه أنت على يقين للوضوء، فهذا الاحتمال في نفسه كان ضعيفا جدا، ومن هنا لعله لم يدخله في حساب السيد الشهيد. البيان الثاني أن يكون لا تنقض اليقين، ليس ينبغي لك أن تنقض أو لا ينقض اليقين بالشك، هذا إخبارا مفاده النافي والإخبار، كما لو كان لا ينقض، لا ينقض اليقين، إخبار عن بقاء اليقين وعدم انتقاضه، وليس نهيا تكليفا، بل إخبار ونفي عن انتقاض اليقين. نفي الانتقاض يكون بمعنى عدم الانتقاض، عدم الانتقاض معناه البقاء، بقاء اليقين، أنه يستفاد من عدم انتقاض اليقين وبقاء اليقين، إذن هذا معناه اليقين باق وغير منتقض بلحاظ آثاره الطريقية أو آثاره الموضوعية، فتترتب أيضا بالإطلاق كلا الآثار، كلا النوعين من الآثار. هذا المطلب أيضا، هذا البيان أيضا خلاف الظاهر، لوضوح أنه أن هذه الجمل خصوصا مثل لا تنقض، لا تنقض اليقين بالشك وأمثاله ظاهر في الناهي لا في النافي، بل حتى لا ينقض، فإنه لو كان المراد النافي كان يبغى أن يقول لا ينتقض، لا ينقض، فإن النقض فعل المكلف، الانتقاض هو يسند إلى اليقين، لو كان المقصود الإخبار عن بقاء اليقين فلا بد أن يستعمل مادة تناسب أن يكون صفة لليقين وهو الانتقاض، أما النقض فعل المكلف لا صفة اليقين، المكلف ينقض، المكلف ينقض أو لا ينقض، فيكون مادة النقض التي ورد عليها لا ماد من الأفعال، من أفعال المكلفين الذي يناسب حينئذ تعلق النهي به للنافي، لأن فعل المكلف مربوط بعمل المكلف نفسه، ينهى عنه لا أنه يخبر عن بقائه، بقاء فعل المكلف إلا بنحو الكناية الذي هو عنايته، لا ينقض يعني أنت لا تنقضه خارجا لأنه باق مثلا، لو كان المقصود النافي والإخبار كان ينبغي أن يقول لا ينتقض اليقين أو لا ينتقض اليقين، لا أنه يقول لا ينقض أو لا تنقض اليقين، فالحمل على الإخباري خلاف الظاهر جدا. نعم، لا ينقض، من اليقين لا ينقض، لا إيه، فهذا يكون نهي حينئذ، يكون نهيا لا نفيا، إذن فالحمل على النافي خلاف الظاهر، في لا تنقض ولا ينقض واضح أنه خلاف الظاهر، في لا ينقض أيضا خلاف الظاهر، فإنه كان ينبغي أن يقول لا ينتقض، لأنه لا ينقض، الاحتمال الثالث او البيان الثالث يقال ان لا ينقض او لا تنقض ولا ينقض نهي ليس ينبغي، خصوصا من قبل ليس ينبغي لك ان تنقض. هذه كلها واضحة صريحة في النافي لا في النافي، لان النقض فعل المكلف، نهي بحسب الحقيقة ومنع عن فعله يمنع الشارع عن فعل المكلف. لكن مع ذلك يقال أننا نستفيد أن هذا مفاده ومدلوله المطابقي التعبد ببقاء اليقين، من باب أن هذا النهي نهي قد تعلق بالنقض، والنقض ظاهر في النقض الحقيقي، والنقض الحقيقي غير ممكن تعلق النهي به. النقض الحقيقي لا يمكن تعلق النهي به، النقض الحقيقي ليس فعلا اختياريا، اما اليقين منتقضا بالشك او غير منتقض، اذا كان منتقضا فمهما يقال لا لا تنقضه منتقض، لا يمكنه ان لا ينقض النقض الحقيقي، اذا كان غير منتقض موجود فايضا كذلك. فالنقض لو اريد به النقض الحقيقي اي هدم الشك هدم اليقين ورفعه بالشك، النقض الحقيقي ليس فعلا اختياريا بل امر تكويني، اذا كان اليقين غير موجود بقاء كما هو غير موجود في مواد الاصحاب فهو منتقض، سواء اراد ان ينقض او اراد ان لا ينقض ليس في اختياره ان لا ينقض النقض الحقيقي لانه منتقض ويكون غير مقدور. اذن باعتبار أن النقض ظاهر النقض الحقيقي والنهي عن النقض الحقيقي نهي عن شيء غير مقدور وهو غير معقول، فهذه قرينة على أن هذا النهي نهي إرشادي ليس نهيا تكليفيا، هذا النهي ليس تكليفا بل نهي إرشادي من قبيل دع الصلاة أيام أقرائك لا تصلي الحائض، هناك كيف النهي هناك يكون إرشادا إلى بطلان صلاتها لأنها لا تتأتى منها الصلاة الصحيحة، لا أنه نهي حقيقي. هناك بناء على الفساد يكون النهي لا محالة نهيا إرشاديا إرشادا إلى الفساد، هنا أيضا كذلك. فيكون هذا النهي بقرينة أن الناقض ظاهر في النقض الحقيقي والنقض الحقيقي غير مقدور، هذه القرينة تجعل أن النهي من يكون من النواهي الإرشادية، والنواهي الإرشادية كثيرة في موارد كثيرة تستعمل النواهي الإرشادية. أوفوا العقود قيل فيها أن هذا الأمر بالوفاء والعقود إرشاد إلى بقاء العقد، لا أنه أمر بإبقاء العقد، فإن الإبقاء ينبغي أن يكون اختياريا، إذا كان العقد لازما فهذا لا يمكنه عدم الإبقاء حتى يقال له أبقي، سواء أراد أم لم يرد البقاء موجود، أي معنى لأن يجب عليه الإبقاء ويحرم عليه الفسق، مهما يقول فسق لا ينفسق، فلا محالة يكون الأمر هناك أيضا إرشادا. الأمر والنهي الإرشادي في قبال التكليف التكليفي كثير، هذا النهي أيضا إرشاد، لا تنقض ليس ينبغي لك أن تنقض، إرشادا إلى أن هذا اليقين موجود وغير منقوض، فحينئذ يكون المرشد إليه هو الوجود الشرعي والبقاء الشرعي لليقين، مهما يريد أن ينقضه لا ينتقض أن الشارع اعتبره باقيا كالعقد الذي اعتبره الشارع باقيا مهما يريد أن يفسخه لا ينفسخ. فيكون مفاده لا تنقض أو لا ينقض أو ليس ينبغي لك أن تنقض النهي الإرشادي في قبال التكليفي، ويكون المرشد إليه بقاء اليقين تعبدا وشرعا. هذا حينئذ يتمسك بإطلاقه لكل الأثرين، الأثر الطريقي لليقين والأثر الموضوعي. هذا المعنى لا محالة كل الآثار، لم يقيد بأحدها دون الآخر، فبلحاظ كل الآثار يكون موضوعا باقيا. هذا الاحتمال، هذا البيان الذي لعله أحسن من البيانين السابقين، هذا البيان أيضا غير تام، لأنه مبني على أن يكون المراد بالنقض على أن يستظهر من النقض النقض الحقيقي، وهذا غير ظاهر، بل لعل خلافه الظاهر، فإن النقض في هذه الموارد ظاهر في النقض العملي لا النقض الحقيقي. النقض في مقام العمل فإن هذا هو المناسب مع النهي، مع كونه متعلقا بالنهي، هو المناسب مع التعبيرات الواردة في الروايات في رواية الاستصحاب، حيث ورد فيها التعبير بأنه لا يدفع، ورد فيها ليس ينبغي لك، هذه التعبيرات ليس ينبغي، ليس مناسبا، أمثال ذلك التعبيرات كلها ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بشك أبدا، هذا التأكيد والتأبيد والتعليل الوارد في هذه الروايات، هذه كلها من القرائن الحافة والمكاتب التي تناسب أن يكون المراد بالنقض النقض العملي، ابن على اليقين البناء الظاهر في العمل، فابن على اليقين يبني على يقينه، يعيد يغسل لا يعيد في الصحاح الثانية والثالثة للاستصحاب للصفحة الزرارة، وهكذا هذه الروايات مشحونة بالقرائن التي الكثيرة والنقاط التي تشير إلى أن المراد من النقض النقض في مقام العمل لا النقض الحقيقي، يعني هدم اليقين ورفع نفس صفة اليقين تكوينا، ليس النظر إلى ذلك، النظر إلى مقام العمل، ونفس وقوعه متعلق النهي يناسب ذلك أيضا، القرينة عكسية، كون النهي قد تعلق بشيء وكون المنهي لابد أن يكون اختياريا بنفسه، يكون قرينة على أن المراد بالنقض النقض العملي الذي هو اختياري، لأن العمل في اختيار المكلف لا بالعكس. إذن فهذا الاحتمال احتمال أيضا خلاف الظاهر. فالتقريب الأول ببياناته الثلاثة، التقرير الأول كان يريد أن يستفيد التعبد ببقاء اليقين في المدلول المطابقي لهذا الدليل، لا يكون إمكانه، هل أيضا نقول ممكن، لا نقول أنه ليس ممكن، بس نقول خلاف الظاهر، هناك كنا نقول أنه هذا في قباله يوجد هذا الاحتمال لم نستظهره، اليوم نقول الظاهر هو الاحتمال الآخر، ليس هذا الاحتمال هو الظاهر، هذا البحث استظهاري لكن إمكاني كان. هذا التقريب الأول الذي ببياناته الثلاثة كلها خلاف الظاهر. التقريب الثاني ما ذكره المحقق العراقي، فإن المحقق العراقي وافق على أن المراد من النقض النقض العملي، وعلى أن الروايات نهي ليست نفيا، نهي عن النقض العملي لليقين بالشك، لا، لكنه مع ذلك أراد أن يستفيد قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي ببيانه أن النهي عن النقض العملي لليقين معناه الأمر بالجري العملي على طبق اليقين، اجري عملا على طبق يقينك السابق، والجري العملي كما يسبق بلحاظ الآثار الطريقية يسبق بلحاظ الآثار الموضوعية لليقين، وكيضا جري عملي على اليقين، ومقتضى الإطلاق أن نجري عملا على اليقين السابق بلحاظ كلا النوعين من الآثار، هم الطريقية هم اليقينية. فلماذا الاختصار بخصوص الآثار الطريقية دون الموضوعية لليقين؟ هذا البيان غير تام، وقد ظهر الجواب عليه في بعض الأبحاث السابقة، وذلك أولا لأنه بلحاظ الآثار الطريقية نقض اليقين بالشك صادق، لكن بلحاظ الآثار الموضوعية لليقين نقض اليقين بالشك غير صادق، لأن الآثار التي يكون اليقين موضوعا فيها اليقين السابق موضوعا فيها في مرحلة الشك تكون تلك الآثار متيقنة الارتفاع موضوعا لا مشكوكة، يكون من نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك، لأن تلك الآثار موضوعها اليقين بحسب الفرع، ومع زوال اليقين يقطع بزوال موضوع تلك الآثار، فيكون النقض العملي لتلك الآثار ليس نقضا عمليا لليقين بالشك بل باليقين بخلاف الواقع، فإن الآثار بخلاف الواقع فإن اليقين بهذه الآثار الطريقية للواقع زوال اليقين لا يوجب اليقين بزوال تلك الآثار، احتمال تلك الآثار تكون باقية لأنها ليس آثار اليقين آثار الواقع، فيصدق نقض اليقين بالشك. أما الأثر الذي يكون اليقين موضوعا فيه بمجرد أن نشك في هذا اليقين يرتفع موضوع هذا الأثر الموضوعي يقينان فيقطع بعدمه بقاء الاعتبار حينما يكون نقضا بالشك لا حينما يكون نقضا باليقين، البقاء الاعتباري نستفيده من نفس هذا النقض مو من دليل آخر، فلا بد أن يصدق نقض اليقين بالشك لكي يكون مفاده البقاء الاعتباري. فإذا كان في المورد لا يصدق بالحاض الأثر الموضوعي نقض اليقين بالشك بل يصدق نقض اليقين باليقين، فالمفاد الذي به نثبت اليقين الاعتباري لا يصدق، وإذا لم يصدق إذن فلا يقين اعتبارية فلا يشمله هذا اللسان لكي يثبت بلحاظه بقاء اليقين بلحاظ هذا الأثر. إذن فأولا هذا ليس من نقض اليقين بالشك والتعبد ببقاء اليقين أو بالجري العملي، إنما يكون بمقدار ما يكون نقضا لليقين بالشك لا ما يكون نقضا، ولهذا لو تيقنا بارتفاع الحكم الواقعي لا يكون هناك تعبد ببقاء اليقين السابق، لو تيقنا بارتفاع الحكم الواقعي في الأثر الطريقي ما نتمسك بلا تنقض اليقين بالشك، لأنه ليس يقينا نقضا لليقين بالشك بس نقضا لليقين باليقين. فكذلك بلحاظ الأثر الموضوعي، الأثر الموضوعي الذي يكون اليقين والعلم موضوعا فيه في حالة الشك يكون يعلم بعدمه بارتفاع ذاك الأثر، لأنه يعلم بارتفاع موضوعه لا يشك فيه، فلا يصدق بلحاظه نقض اليقين بالشك لكي يشمله إطلاق لا تنقض اليقين بالشك يشمل هذا الأثر فيثبت بقاء اليقين تعبدا فيه. إذن فأولا هذا لا يكون، هذا البيان يمنع عن إمكان التمسك بالإطلاق، لأن العنوان المطلق نقض اليقين بالشك لا نقض اليقين باليقين، ونقض اليقين بالشك بلحاظ الأثر الطريقي للعلم واليقين محفوظ صادق، بلحاظ الأثر الموضوعي لا يصدق. لا مو امتناع، هذا العنوان لا يصدق، لا هذا العنوان لا يصدق، ليس امتناع، ليس امتناعا، لا أشرنا فيما سبق أنه بلحاظ الآثار الموضوعية يمكن التعبد أيضا بالبقاء، ويكون الحكومة حكومة واقعية فيما سبق بينا أن هذه توسعة واقعية ستكون للحكم ولا بأس به، لكن العنوان لا تنقض اليقين بالشك لا يصدق، هذا أيضا إشكال إثباتي ليس إشكال ثبوتي، أن الشارع يريد أن يوسع يقول موضوع حكمي الأعم من اليقين الوجداني ومن موارد الاستصحاب، صحيح في موارد الاستصحاب لولا جعل الحجية للاستصحاب ذاك الموضوع الأول لو كان هو الموضوع يقطع بارتفاعه، لكن أنا أجعل الموضوع أوسع وهذه توسعة واقعية، قلنا فيما سبق قيام الاستصحاب والإمارات مقام القطع الموضوعي يختلف عن قيامهما مقام القطع الطريقي، ذاك توسعة ظاهرية هي توسعة واقعية، تلك حكومة ظاهرية هذه حكومة واقعية، ويعقل الحكومة الواقعية يمكن للشارع أن يوسع حكمه بنحو الحكومة الواقع لا استحالة فيه الحكومة الواقع، لكن لا يصدق عنوان لا يمكن استفادته من لا تنقض اليقين بالشك بهذه النقطة، هذا أولا. وثانيا أنه هنا هذا الأثر وهو الأثر الموضوعي الذي يكون القطع واليقين موضوعا فيه، هذا الأثر ليس مقتضى الجري العملي ليس مقتضى الجري العملي لليقين ترتيب هذا الأثر، فإن الأثر العملي، قلنا أيضا فيما سبق أن الأثر العملي والجري العملي دائما من آثار القطع الطريقي، إذ ليس وجود الموضوع بنفسه مقتضيا للجري العملي، ما يكون مقتضيا للجري العملي إنما هو إحراز الموضوع للفوق لا نفس الموضوع، وهذا بلحاظ الآثار المترتبة على الواقع والتي اليقين طريق إليها. واضح أن هذا اليقين له جري عملي وله منجزية ومعذرية ومحركية تجاه تلك الآثار. أما الأثر الذي يكون اليقين موضوعا فيه لا أنه يكون طريقا إليه، حاله حال أي موضوع آخر لحكمه، ليس فيه جري عملي، كما لو كان شيء خمرا واقعا لكن لا يعلم به المكلف، خمريته لا يقتضي الجري العملي على صدقه، إحراز خمريته فيه الجري العملي. وفي موارد القطع الموضوعي الذي يقتضي للإنسان أن يجري عملا على صدقه ويرتب ذلك الأثر الموضوعي، ليس نفس هذا اليقين بل اليقين بهذا اليقين، فإنه حينما يتحقق الموضوع وهو اليقين، والإنسان بوجدانا يعلم العلم بالعلم واليقين باليقين، حضوري علم حضوري، يعلم بوجود هذا اليقين فيتحرك، فليس هذا من مقتضيات هذا اليقين بحسب الحقيقة الذي يكون فيه جري عملي ونقض عملي. اليقين جريه العملي ونقضه العملي إنما يكون بلحاظ آثاره الطريقية دائما لا بلحاظ آثاره الموضوعية، فإن الموضوع بما هو موضوع لا يكون مقتضيا للجري العملي، إحراز الموضوع هو الذي يقتضي الجري العملي، فلا يكون هنا بحسب الحقيقة اقتضاء الجري العملي بلحاظ الآثار الموضوعية موجودة في هذا اليقين. من هذه الناحية أيضا لا يصدر هذا العنوان، عنوان النقد العملي. العنوان الإشكال الثالث أنه المناسبة التي تقدمت لاستعمال كلمة النقد غير موجودة بلحاظ الآثار الموضوعية لليقين، فإن تلك المناسبة كانت عبارة عن أن اليقين له إثبات مستحكم لمتعلقه لمنكشفه به، فيكون بهذا الاعتبار اليقين بعد أن كان له إثبات وتبيين وكشف وتعلق شديد بمتعلقه، إذن كان مستحكما في إثبات متعلقه في الكاشفية، وهذا الاستحكام هو الذي كان مثلا سببا حتى عند نفس هذا المحقق، ومناسبة لصحة إسناد النقد كان يقول العمل بالشك نقض لهذا اليقين، لأنه هذا مستحكم ثابت واضح بين، كيف تنقضه شيء البين؟ هذه المناسبة إنما تكون بين اليقين وبين منكشفه، يعني بلحاظ الجنب الطريقية في اليقين لا الجنب الموضوعية لليقين، بلحاظ الجنبة الطريقية لليقين يوجد هذا الاستحكام، أما الاستحكام بين الموضوع والحكم ليس، لا يناسب إسناد النقض إليه، ولهذا لا يناسب أن يقال مثلا نقضت الموضوع الفلاني بمعنى لم أرتب آثار الآثار عليه. النقض لا بد أن يسند إلى شيء فيه استحكام بحسب اعتراف هذا المحقق، اعتراف المشهور أيضا، وهذا الاستحكام هنا في اليقين إنما يكون بلحاظ متعلقه، وبالتالي بلحاظ الجري العملي والآثار العملية بلحاظ المتعلق يعني الواقع لا الأثر الذي يترتب على نفس اليقين، فإن هذا الأثر ترتبه عليه كترتب أي أثر على أي موضوع، لا يكون في نقطة الاستحكام. إذن فإذا قبلنا تلك النقطة في النقد يوجب الضيق في الدلالة وعدم الإطلاق لمثل هذه الآثار التي هي آثار لنفس اليقين، آثار موضوعية لليقين، اليقين موضوع فيه لا آثار طريقية. إذن فهذا البيان الثاني التقريب الثاني أيضا غير التامين. يوجد تقريب ثالث ذكره المحقق النائمي قدس السر، يعني يمكن استفادته من بعض كلمات المحقق النائمي، يأتي التعرض له إن شاء الله يوم السبت.